آية وتفسير. آية وتفسير.
حياكم الله مستمعي الكرام، معنا الآن في هذه الفقرة الشيخ الدكتور محمد الربيع، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم، والمشرف على مركز النبى العظيم بمكة المكرمة، وعضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الله الأخوان المستمعين جميعا.
أسعد الله صباحك دكتور محمد. توقفنا عند الآية 11 من سورة القيامة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، وقفنا عند قول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة سورة القيامة، يقول الله عز وجل: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال القيامة وحال الإنسان فيها في قوله فإذا برق البصر وخسف القمر، ذكر الله تعالى بعد ذلك ماذا سيكون، فقال جوابا على سؤال الإنسان أين المفر، قال الله: كلا لا وزر، أي كلا لا مفر، وليس الأمر كما تتمناه أيها الإنسان من طلب الفرار كما كنت في الدنيا تفر من المخاوف، لا ملجأ في ذلك اليوم إلا إلى ربك، إلى ربك يومئذ المستقر، إلى الله وحده مصير الخلائق يوم القيامة، وإلى الله وحده مرجعهم ومجازيهم. وإذا كان في ذلك اليوم لا مفر إلى الله، فعلينا أيها الإخوة أن نستعد لذلك اليوم ولقاء الله عز وجل بعمل يرضيه. ثم يقول الله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. إذا رجعت إلى ربك فإنك ستنبأ بما قدمت وما أخر، تخبر عن جميع أعمالك، ولن يترك شيء من عملك، كل شيء محسوب لك أو عليك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، أي بل الإنسان حجة كافية على نفسه بما فعل أو ترك عند الله عز وجل، ولو جاء بكل معذرة يتعذر بها عن إجرامه فإنه لا ينفعه ذلك. والمراد هنا أن الإنسان تشهد عليه جوارحه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي هذه الآيات من الدلالات والهدايات أن الإنسان أعرف الناس بعيوب نفسه، فيجب أن يسعى جاهدا للخلاص من عيوبه وسلبياته وما لديه من تقصير وظلم ومعصية. وفيه دليل أيضا على أن قبول إقرار المرء على نفسه، على أن إقرار المرء على نفسه هو من أقوى البينات عليه. ولذلك يقول الله عز وجل عنه يوم القيامة: وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي قوله ولو ألقى معاذيره، يدل أيها الإخوة على أن الإنسان بضرورة عقله يعلم أن ما يقربه إلى الله ويشغله بطاعته وخدمته هو الطريق الصحيح وهو طريق سعادته، وأن ما يبعده عن طاعة الله عز وجل ويشغله بالدنيا ولذاتها هو طريق شقاوته، مهما كان عليه من حال من طاعة أو معصية. ولذلك لو سألت أخي الكريم، لو سألت أي عاصم أو مقصر أو مخالف، هل ترى أن هذا الذي أنت عليه هو طريق سعادتك؟ فسيقولها بلسان مقاله أو بلسان حاله: لا والله. ثم أيضا يعني لو أنك نصحت إنسانا عن معصية، وإذا كان فيه في قلبه بذرة من إيمان، فسيعترف لك بأنه مخطئ وأن الشيطان قد أغواه. إذن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم، بعد هذه الآيات أيها الإخوة التي تتحدث عن اليوم الآخر وأن حال الإنسان، ينتقل السياق انتقالا عجيبا مغايرا مختلفا، لكنه انتقال لمناسبة بديعة. فيقول الله عز وجل لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه الآيات لها سبب نزول كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه، يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلت منه أو من شدة رغبته في حفظه، فكان يلاقي من ذلك شدة، فأنزل الله عز وجل تأنيسا له وتسلية له وتخفيفا عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا جمعه في صدرك وقراءته عليك، فإذا قرأه جبريل فاتبع قراءته واستمع له، ثم إن علينا بيانه، أي نبينه بلسانك فتقرأه قراءة تامة واضحة بينة. وهنا تساؤل حول مناسبة هذه الآيات لما قبلها لحديث عن اليوم الآخر. ذكر المفسرون حقيقة عدة أمور، منها أن الله عز وجل ذكر في بداية السورة أحوال الجمع وقدرة الله على الجمع، فقال الله تعالى: يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وقال في الآيات الكونية: وجمع الشمس والقمر. فذكر هنا تعالى قدرته على جمع القرآن وحفظه في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن علينا جمعه وقرآنه. هذه مناسبة. وهناك مناسبة أخرى، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقرأ أو أنزل عليه الآيات في أول السورة كان يتعجل بقراءتها، فأنزل الله تعالى بعد ذلك هذه الآيات توجيها له بعدم التعجل بقراءتها، والله تعالى أعلم. ثم في هذه الآيات أيها الإخوة حقيقة فوائد عظيمة، وهي أن الإنسان ينبغي أن لا يعجل بالقرآن لأجل حفظه فقط فيهده هذا الشعر، وإنما يستعين على حفظه وضبطه بفهمه وتدبره. ولا شك أيها الإخوة أن أعظم ما يبعث على رسوخ الحفظ هو الفهم والتدبر في الآيات، فإنك إذا فهمت الكلام وأدركت مراد المتكلم منه سهل عليك حفظه. وكذلك القرآن، فعلينا أيها الإخوة أن نقرأه بتأمل وتدبر، خاصة في الآيات التي تحرك قلوبنا، فينبغي للإنسان أن يقرأه على مكثٍ وتأمل وتدبر، ذلك مما يزيده فهما وحفظا وتدبرا وعملا. نسأل الله أن يصلح قلوبنا بالقرآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. شكر الله لكم شيخ الدكتور محمد الربيعة الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم، إن كنت معنا في إكمال تفسير آيات سورة القيامة. شكرا جزيلا لك.
ولكم جميعا بارك الله فيكم. السلام عليكم.